وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقبل أن نبدأ برسنا لسه شوية، الحمد لله كده، ربنا يبارك فيك يا رب. أقول أحبتي أولا وقبل كل شيء، أكرم الذين من الله عز وجل عليهم. لسه ونش نهاردة إيه صح؟ طيب، أقول فهذه ليلة الأحد الموافقة للثاني من شهر ذي القعدة لعام 31400. احنا نتكلم عن الليلة مش اليوم، يعني النهاردة واحد، نتكلم عن الليلة، الليلة تسبق اليوم. طيب، مش حد يقول لك ده مش لخبط في التواريخ. الموافقة العاشر من الشهر العاشر من العام العاشر بعد 2000، يعني هذا يوم لم يتكرر إلا بعد 1000 سنة، 10/10/2010. فأقول وأبدأ بتكريم الذين قدموا البحوث والمشاركات، وعلى رأسهم السابقين، بل للأسف السابقات. في الحقيقة لم يصلني إلا بحثين قدمهما أختان فاضلتان، فأتقدم بالشكر للأخت المفضالة بنت محمد الصلاة على النبي على مجهودها المتميز في البحث، وأرجو كتابة المصادر وعزو كل فائدة إلى مصدرها. كذا أتقدم بالشكر إلى الأخت المفضالة بنت أحمد فؤاد إسماعيل الصالحي، زادها الله توفيقا وسدادا. وحقيقة لو كانت الدروس من النسب من تفكيرها فهي حقا مسددة وموفقة. ولي تنبيه أن البعض يكتب في البحث أو في الورقات التي يكتبها بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب مثلا وقال النبي صاد، واضح؟ فلي تنبيه على هذا. أولا، ليست هذه من الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا دليل على بخل الكاتب. النبي صاد، طب قول صلى الله عليه وسلم، مش هتخسر حاجة ولا خايف القلب يفضى. طيب، الثالث، هذا وللأسف فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه النبي صاد دي؟ ما نعرفش حد من الأنبياء اسمه صاد. طيب، كذلك أيضا فيه حرمان من الأجر، وذكرنا بعض الفضائل للصلاة عليه الصلاة والسلام، فلو قلت النبي صاب تحرم هذه الفضائل وهذه الأجور وتحرم بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وإن كنت لأشك في أن الذي يكتب النبي صاب يذكر هذا بلسانه يقول صلى الله عليه وسلم من باب حسن الظن، ولكن أرجو ألا يكتب هذا فهذا مخالف. وللأسف لم يأتني غير هذين البحثين، فجزى الله صاحبتهما خيرا. ولما أتيت المعهد وجدت ما شاء الله الكثير من البحوث، وللأسف كان الرجال فيهم قلة، ولعل الإخوة أخذوا بمقولة إن الرجال قليل، ولكن ليس هذا المقصود. الرجال قليل يعني هم كثرة، لكن الرجل فعلا منهم قليل. وأقول لمن لم يشارك من الرجال، أقول ليكن لك فيهن أسوة. أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ ما يصحش. إن شاء الله في اللقاء القادم سأجد الرجال مشيئة الله. طيب، تعلمون أحبتي، أسعدني الله وإياكم في الدنيا والآخرة، أننا ما زلنا بصدد مقدمات يسيرة لكيفية فهم السيرة، وهذه المقدمات من الأهمية بمكان، وكأنها القواعد التي نؤسس لها بنيان هذه المحاضرات. فلا تتعجلوا، فالعبرة بالكيفية وليست بالكمية، العبرة بالكيفية وليست بالكمية. المهم من هذه المحاضرات أن نفهم ونعمل ونطبق وندعو. فديننا قائم على العلم والعمل والدعوة. فمما يبين لنا أهمية دراسة السيرة ما يقوله ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ألم أقل لكم في اللقاء الماضي كنا احنا قلنا حاجة فيها حاجتين، هي من يذكر؟ ها يا رب، حد يقول حاجة يا رب. أحسنت، القرآن والسيرة بتوع ايه؟ ربنا يسامحكم، ربنا يسامحكم، انا هوريكم. حاضر ماشي. طيب، يقول الامام الزهري رحمه الله تعالى، يقول: في علم المغازي علم الاخرة والدنيا، في علم المغازي علم الاخرة والدنيا. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب. يا من تبحثون عن صلاح قلوبكم انتبهوا. يقول: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالح. وطبعا في مقدمة سير والنظر في سير السلف الصالح، في مقدمة سير السلف وعلى رأسها سيرة من؟ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصف عبيد الله بن عتبة مجلس ابن عباس رضي الله عنهما للحديث عن السيرة فيقول: ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي. عباس رضي الله عنهما قد خصص جزءا من يومه لتدريس المغازي. هذا يدل على أهمية هذا الأمر. تخيل ما يعلم القرآن ويعلم المغازي، هذا بجانب هذا. ويقول ابن حزم يرحمه الله تعالى: إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فلو لم تكن له آية غير سيرته لكفى. ويقول ابن القيم يرحمه الله تعالى: ومن هنا تعلم اضطرار العبد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر. فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا من يبحث عن السعادة والفلاح، يقول ابن القيم: لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. اللهم اجعلنا منهم. والناس في هذا بين مقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مملوءة بالعبر والعظات والدروس والمبادئ العظيمة. وإنا نحسب أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال عقله وخلقه واستقامة نفسه وسلامة ما يدعو إليه، كل ذلك في نفسه دعوة إلى الإسلام في وسط غواهب الجهالة في الماضي، وهو لا يزال القوة الداعية إلى الإسلام في عصرنا الحاضر. وإننا نجد بعض الناس يسلمون إذا علموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركوا عقله وبعده عن الأوهام والخرافات التي تسود العامة وتستهوي تفكير السذج. وما هذا الاهتمام بالسيرة النبوية العطرة إلا لأن السيرة سلوك، بل أقوم سلوك، وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهدى تصرفات، فكانت بذلك مثلا أعلى وميزانا صادقا توزن بها أعمال البشر وتوزن بها حركات بني آدم. إن السيرة كما ذكرنا تطبيق حي للقرآن الكريم، ذلك أن القرآن الكريم مبادئ سامية ومنهج حياة كامل، فجاءت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا كاملا عمليا لهذه المبادئ العظيمة. لو كتبت لكم مثلا منهج تسيرون عليه ولم أطبق هذا المنهج، قد يعتري هذا المنهج صعوبات. هتقولوا لا لا لا، النقطة دي صعبة، الحتة دي صعبة، الحتة دي ما ينفعش تتنفذ، المسألة دي مستحيل حد يعملها. لكن المنهج الرباني الذي وضعه الله للبشر عشان ما حدش يقول له حجة ودي صعبة ودي ما تنفعش، جعل الله عز وجل السيرة النبوية تطبيقا عمليا للقرآن. فاللي في القرآن علم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ علشان ايه؟ علشان يكون لنا فيه الأسوة ونعرف نعمل زيه ونقولش لا دي صعبة. ولذا فقد اجتمع في هذا الدين عظمة المبدأ وجودة المطبق. عظمة المبدأ منهج السامي القرآن وجودة المطبق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لأحد بعد ذلك حجة يحتج بها، وأصبح أمام الناس أجمعين القرآن الكريم يتلى ومعه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين للناس كيف يتحول القرآن إلى سلوك عملي في الحياة يصلح الدنيا والآخرة. وإن عظمة المبدأ لا تغني عن وجود القدوة الحسنة، وإن أي نظرية مهما بلغت من الصحة والدقة، وإن تعليما مهما يكن رائعا ويقع من الناس موقع الإعجاب، لا يغني ولا يثمر ثمره ولا يبقى على الدهر إلا إذا كان له من يمثله بعمله ويدعو إليه بأخلاقه وفضائله ويعرفه إلى الناس بالقدوة والأسوة، فيقتدي الناس بدعاته عن طريق العمل بعد العلم. لذلك فالسيرة جزء من هذا الدين، والتعريف بها تعريف بهذا الدين. فنجد الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه في أول خطبة له بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتوليه الخلافة يقول بعد حمد الله والثناء عليه: إن الله تعالى نهج سبيله، حط لكم المنهج، وكفانا برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج واللي طبقه، فلم يبق إلا الدعاء والاقتداء. بماذا مطلوب منكم؟ الدعاء والاقتداء. والاقتداء الشرط فيه، يعني أنا عشان أقتدي بحد لازم يكون في شرطين متوفرين، هما وضوح القدوة وصلاحيتها للاقتداء. أعيد، الاقتداء الشرط فيه أولا وضوح القدوة، ثانيا صلاحيتها للاقتداء. طب تعالوا نشوف ونطبق، القدوة واضحة عندنا ولا لا؟ واضحة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة فيما بيننا وموجودة. طيب هل تصلح للاقتداء ولا لا؟ تصلح، وإذا تصلح فأي شيء يصلح. ولقد كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة الوحيدة التي جمعت الخصائص الأربعة المطلوبة التي يجدر بالناس أن يتخذوها قدوة في حياتهم. يبقى عشان نتخذ قدوة في حياتنا في خصائص أربعة مطلوبة، في خصائص أربعة مطلوبة. إيه هي الخصائص الأربعة؟ أولا كونها تاريخية، ثانيا يعني كون هذه القدوة تاريخية مش شيء حادث، شيء له أصل تاريخي، ثانيا جامعة، ثالثا كاملة، رابعا عملية. طيب الأربعة دول توفروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا لنرى. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخية يشهد التاريخ بصحتها، صحيح؟ حتى كتب التاريخ، كتب الغرب في التاريخ يشهدون بصحة تاريخية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجامعة لجميع أطوار الحياة كما سنرى الآن، تصلح لكل أصناف ومراحل الحياة، وكذلك تصلح لكل أصناف المجتمع وجميع شؤون الحياة، وكاملة لا نقص فيها، وعملية فلم تكن قولية فقط، بل قول من الداعي صلى الله عليه وسلم يصحبه عمل وتطبيق على نفسه. ولم نجد سيرة لفرد تصلح أن تكون للإنسانية أسوة سوى سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختار لنا القدوة والأسوة من؟ خالقنا وخالق هذه الأسوة. طيب، وجعل الله الأسوة عنوانا ودليلا على الإيمان به وباليوم الآخر، فبقدر تأسينا بقدر إيماننا ورجائنا لله واليوم الآخر. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا بنا نقف وقفة مع هذه الآية، وكيف تكون الأسوة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، وفي أي شيء كان أسوة. بعث الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. انت نسيت الشرط ولا ايه؟ يا سلام، ايوه كده غزلون يا اخوان. لقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم برضو ثاني طيب شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. بعثه في الاميين على حين فترة من الرسل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد علم الله سبحانه وهو اللطيف الخبير أن الرسول المبعوث من قبله يعني من عند الله عز وجل لابد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، ده جاء من عند ربنا، منزها عن صفات النقص، مبرئا من كل عيب، معصوما من كل ذنب، حتى يقبل الناس عليه. لازم يكون في الصفات عشان الناس تجيله، ولا إلا هيكون للناس حجة، ده في كذا، لا 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 ده هو كذا، لا ده كذا، صحيح؟ فيكون له حجة، فلابد أن يكون إيه؟ في كل هذه الصفات. نعم، فلكي يقبل الناس عليه ويتعلموا منه، لذلك وضع في شخص محمد صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي يريدها الله عز وجل، لتظل دائما صورة حية خالدة مرئية لكل من أراد أن ينهج نهج الإسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وجعله الله القدوة الطيبة والأسوة الحسنة والمثل الأعلى والإمام الأعظم. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. توصلوش برضو يا أخوانا؟ أول ما اسمعه قوله، وبعدين خلي بالك اللي هيقول بصوت عالي شوية هيصح اللي جنبه، ها، وهيذكره انه يصلي، فلو ذكره او لو خلاه يفتكر ويصلي ده هياخد اجر، واللي ذكره هياخد زيه. فانت ممكن تاخد اجر الصلاة صلى الله عليه وسلم عدة مرات انك تذكر اللي حواليك صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نقف مع هذه الآية ونرى على ما اشتملت هذه الآية. هذه الآية كما يقول الشيخ محمد إبراهيم شقرة في كتابه السيرة النبوية العطرة يقول: اشتملت على ثلاث مسائل مهمة. هي اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدوة وحده وقصره عليه، يبقى ما فيش حد أبدا فيه قدوة إلا مين؟ لقد كان لكم في رسول الله الأسوة الحسنة، يبقى هو الوحيد اللي مختص بالإيه؟ بالقدوة. الثانية أن هذه القدوة للمؤمنين بالرسول وحده. لقد كان ايه لكم، يعني للمؤمنين، واضح؟ فبدره خاصة للمؤمنين. الثالثة تقييد الأسوة بوصف الحسنة، تقييد الأسوة بوصف الايه الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة ايه حسنة، معنى ان فيه أسوة حسنة يعني فيه ايه أسوة سيئة. طيب، وهذا القيد اللي هو بتاع الأسوة الحسنة أفاد أن الأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة السيئة فهي الأسوة بغيره إذا خالفه، كقول المشركين إذا دعوا للتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون، بيقتدوا به بآبائهم. والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم نعمة من الله ورحمة يختص بها من يشاء من عباده، ولذلك قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، ولا ناحية دون ناحية، ولا يكون في الدين دون الدنيا، بل التأسي به صلى الله عليه وسلم واجب في كل شؤون الحياة، في الدين والدنيا، في العبادة والمعاملة، في الأخلاق والآداب، في السلم والحرب، في الأمن والخوف. طيب، وهذا أخواننا يدعونا لوقفة مع أنفسنا. في كل فترة من فترات الزمن نجد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يحاولون النيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، صور مسيئة وسب وشتم وسوء أدب معه ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. واضح؟ ليه؟ لأنهم مش شايفين مننا تأسي حقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أغيظوا أعداء الله وأعداء رسوله بأن تسلكوا سبل النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله 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 أيمن مغلظة، إنك تغيظ أعداء الله بلحيتك، أول ما يشوف منظر أهل إضغاظ، وبثوبك وبزيك وسمتك. وكذلك الأخت المستقيمة على دين الله الملتزمة بالحجاب الشرعي، والله تغيظ وتكيد أعداء الله عز وجل. فأنت بزيك وسمتك والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهرك، كيف الأخت المسلمة تتأسيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين؟ فيها نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. مش كل مرة واحد يقول طب احنا هنعمل ايه؟ طب احنا هنقعد ساكتين؟ احنا هنقعد مكتوفين؟ احنا ما تتأسى حتى لو في الظاهر بالنبي صلى الله عليه وسلم، غير اعداء الله عز وجل بمظهرك. هذه فيه نصرة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في أشياء كثيرة، تعالوا بنا لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وفي أي مجال كان أسوة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأخشاه، ومع ذلك كان يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويأتي النساء، ولم يؤثر ذلك ولم يؤثر أيضا، هذه الأمور لم تؤثر في كونه أعبد الناس. يعني هل كون معنى النبي صلى الله عليه وسلم، هل كونه بيفطر أيام، هل هذا فيه نقص في عبادته؟ يعني لازم بقى النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدوة ويصوم كل يوم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لازم يقوم الليل كله ومينامش؟ هل معنى هو النبي صلى الله عليه وسلم بقى اعبد الناس لا يتزوج النساء ولا يجامع زوجته؟ لا، لأن زوجته صلى الله عليه وسلم لا يلعب مع أطفاله أو مع أبنائه وأولاده. إزاي ده النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يلعب؟ إزاي يداعب بالنساء؟ لا، مع كونه أعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس لله كان يأتي بهذه الأشياء. لذلك لما جاء ثلاثة طاعت إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، راح يسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيعبد ربنا إزاي في البيت؟ بيعمل إيه؟ طيب، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني شايفينها قليلة، يعني بيصوم ويفطر وبيصلي جزء من الليل وينام جزء وبيتزوج ويجامع زوجاته، فعبادته كده قليلة، قال يعني عبادته قليلة لأن ده ربنا غفر لهم وتقدم من زمن وتأخر فمش محتاج الأعمال، واضح؟ قالوا وأين نحن والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر، أنا بقى أصوم كله مش أفطر أبدا. وقال الثاني وأنا أقوم الليلة لا أرقد، مش هنام أبدا بالليل. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني اللي ما يعملش زي وتأسى بي واقتدى بي فليس مني. ولما بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم النهار ويقوم الليل، تخيلوا واحد طول الليل بيصلي والنهار صايم، طيب قمة في العبادة، يعني حيث النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع كده يرحب به ويثني عليه خيرا. قال له ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ بتأكد. قلت بلى يا رسول الله، فرحان بقى هيثني عليه. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك ضيوفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. يا سلام، انظروا إلى الوسطية في كل شيء، سبحان الله. أي دين أعظم من هذا الدين؟ أي مبادئ أعظم من هذه المبادئ؟ بيعطي كل حق حقه، سبحان الله. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الرب سبحانه، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الخلق، وهو الأسوة الحسنة في معاملة الأزواج. تعالوا لنرى صورة من الأسوة الحسنة في معاملة الأزواج، مع أننا مقصرون في هذا وفي غيره، إلا أننا لابد أن نبين هذه الجوانب حتى وإن كنا مقصرين فيها، لعل الله يهيئ من يسمع فيقتدي. فلقد كان حسن لقد كان عليه وسلم حسن المعاشرة لأزواجه، حسن الخلق معهن، وكان يأذن لبنات الأنصار في الدخول على عائشة عشان ايه؟ تصلي معهم الليل عشان ايه؟ تلعبوا مع عائشة. تخيلوا يأذن للبنات يدخلوا يلعبوا معاها، تخيلوا. طيب مش يدخلوا صلوا ولا يدخلوا عملوا مجلس علم ولا يدخلوا قراءة قرآن، طيب لا، ادخلوا ايه؟ لعبوا مع عائشة، واضح؟ وكان اذا راغبت في شيء مباح وافقها عليه، وكان اذا شربت من الاناء اخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان من لطفه وحسن خلقه يريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده. الحبشة كانوا بيلعبوا بالرماح في المسجد زي المبارزة كده، بيلعبوا زي المبارزة وحرب وحاجات زي كده. طيب، فكانت عائشة رضي الله عنها تريد أن ترى هذا اللعب بالرماح، فيريها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متكئة على منكبيه تنظر، يعني سند على ايه؟ على كتفه. طيب، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، مش سابقها بعربية ولا بعجلة ولا الحصنة ولا سابقها مرتين على الأقدام، ومع ذلك كان يصبر على ما يكون منهن مما لا تسلم منه الأزواج، يعني الغيرة، كما كان يصبر على ما يكون بينهن أنفسهن ويعالجه بحكمة. تعرفين بقى شغل الضرائر واللي بيحصل بين الضرائر. كان يقول لعائشة: إني لأعلم، إني لأعلم متى تكون راضية ومتى تكون غير راضية. هل عائشة ممكن تيجي في وقت مش راضية على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب يعملها ازاي؟ يقول لها: انا عارف انت بتكون راضي عني وانت مش راضي عني. طيب، فتقول: وكيف ذلك يا رسول الله؟ تعرف ازاي؟ فيقول: ان كنت راضية قلت لا ورب محمد، وان كنت غير راضية قلت لا ورب ابراهيم. قلت: اي والله يا رسول الله، ولكن لا اهجر الا اسمك. يعني لو كنت بهجر تهجر اسمك بس. طيب، وحدث ان امرأة عمر رضي الله عنه راجعته في امر ما. يعني راجعته، اعملي كذا. طب اعمل كذا ليه؟ مش عارف ايه. طب عمر المعروف بالقوة والدرش، حد يقدر يرجعه ولا يرجع له كلمة؟ طيب، فانكر عليها ذلك، فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يوم وربان؟ تقول له: أنت مش عاجبك إني براجعك وبنتك بتراجع رسول، تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليه تروح يوم وربان؟ طيب، فقام فأخذ رداءه حتى دخل على حفصة، فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يوم غضبان؟ فقالت: والله إنا لنراجعه. يعني بيحصل. طيب، وعلى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، بعد كده إيه؟ طبق صيني، تقريب الصور يعني، تخيل طبق صيني في طعام فاخر. طيب، تخيل مثلا انت عند زوجتك الاولى، عند زوجتك الاولى، زوجتك الثانية ارسلت كده ايه؟ طقم سرفيس وفي طعام، طعام ممتاز غالي مثلا، عندك ضيوف في بيتك الاول ودي بعت لك ايه؟ اكل. فماذا فعلت الزوجة الاولى؟ ضربت يد الخادم اللي شال الصحفة دي لطبق السرفيس، فوقع كسر. بالله عليك لو انت هتعمل ايه؟ هتكسر دماغك؟ صحيح؟ تكسر الطبق ده، تكسر دماغها واحدة بواحدة. نعم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم؟ فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، جاب الفلقتين كده وجمعهم. طيب، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. تخيل بقى لو انت تكون عندك ضيوف ومراتك تعمل كده قدام الضيوف، بالله عليك كيف يكون شعورك وكيف يكون معاملتك لهذه المرأة؟ طبعا انك راجل قدام الضيوف هتعمل ايه؟ هتكسر دماغها، تطردها بره،
لازم تثبت شهادتك ورجولتك.
نعم.
لا اله الا الله.
طيب بعد ما قال غلط امكم عمل ايه؟ ثم حدث الخادم قال له استنى حتى اتي بصحفه من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفه الصحيحه الى التي كسرت صحفتها وامسك المكسوره في بيت الذي كسرت فيه. خلاص صحفه بصحفه خلص الموضوع. واضح؟ وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الأطفال. الأسوة الحسنة في معاملة من؟ في الأطفال والأطفال. طيب نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم كيف وش وقفنا حد يحبس العصافير بتاعتكم دي؟
بص الظاهر قطع يسكت. طيب اقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ابن بنته. طيب وعنده الاقرع بن حابس واحد من الصحابه. فالاقرع بن حابس شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابن بنته فاستغرب قوي فقال ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا، انا عندي عشرة ولاد عمر ما قبلت واحد فيهم. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم؟ استغربوا قوي انتوا بتقبلوا يعني صغيرين؟ فقال نعم. فقالوا لكن والله لا نقبل. فقال صلى الله عليه وسلم او املك ان كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمه. طب انا اعمل لكم ايه اذا كان ربنا نزع من قلوبكم الرحمه؟ تقبيلك للطفل الصغير رحمه. واضح؟ وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب، يعني بنت بنته، كان بيصلي وهو ايه؟ شايلها. طيب حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع. فاذا قام حملها واذا سجد وضعها. تخيل انت بقى لو شاف العيل بيبكي ولا بيعيط هتقوم رازعه في الحيطه. طيب ولا تقعد تقول لامه خدي يا سكتي والله غور في الغرفه الثانيه يا شيخ فصلي. واضح؟ وعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. تخيل انت بقى الموقف ده وحط نفسك مكانه، النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على المنبر يوم الجمعة. واضح؟ فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، لابسين قميص كده طويل يمشي متكعبل يمشي متكعبل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على المنبر والناس قاعدين زحمة الجمعة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما واحدا من ذا الشق واحدا من ذا الشق، يعني شال واحد على جنبه اليمين وواحد على جنبه الشمال. طيب ثم صعد المنبر فقال صدق الله، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما. بالله عليكم لو أنتم بتصلوا عند واحد من المشايخ وشفتوه نزل عشان ابنه بيعيط راح يسكته ولا أخذ يشيله على المنبر، إما أنك هتضربه ضرب الإمام أو هتسبه وتشتمه أو هتسيبه وتمشي أو هتبقى تقعد تمشي في البلد بس أنت مطوعين وقاعد تسكت في ابنه صغير. طيب؟ الله المستعان. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الصبر على موت الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم رزق كم من الأولاد؟ ها؟ ثلاثة، مين يزود؟ ها؟ ها؟ اما اقول اولاد كلمة الولد تشمل الذكر والانثى. طيب ادي لي على كلامي، انا ما قلتش البنين والبنات، بقول اولاد، الاولاد شاملة للذكر والانثى. ايه الدليل على كلامي؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فكلمة اولاد تشمل. طيب يبقى كان رزق الرسول صلى الله عليه وسلم الاولاد 7. طيب رزق 7 من الولد، 3 ذكور و4 اناث. مات الصبيان الثلاثة صغارا، الثلاث ولاد ماتوا هم صغار، الثلاث ذكور ماتوا هم صغارا، وماتت 3 بنات في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم تعمر بعده إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها عاشت بعده 6 أشهر. يبقى كم واحد من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم مات في حياته؟ 6. تخيل انت مش قادر تتخيل عمر، انت لو مات لك عيل عليك يشت، لو مات لك واحد تتجنن. واضح؟ فتخيل ان ده يموت له 6 في حياته ويصبر صلى الله عليه وسلم على فقد اولاده. انتوا مش قادرين تتخيلوا ربنا يعافيكم موت الواحد. شوفوا ربنا قال ايه في موت الواحد، بيقول ايه الملائكة لما الواحد يموت؟ طيب قبضتم روح او ولد عبدي؟ طيب قالوا ايه؟ قبضتم ثمرة فؤاده. شوف التعبير الرباني، قبضتم ثمرة فؤاده. ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا لبيتي عبدا وسموه، ابني لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد، لعشان ولد واحد فبلد باب 6 ويصبر صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم ونرى ايضا موت ابن الابن او بنت البنت، يعني موت الحفيد. يعني عندنا في المثل العام يقول لك ايه؟ اعز الولد ولد الولد. طيب في يوم الايام ارسلت اليه احدى بناته تقول ان ابني قد احتضر فاشهدنا، ابن بيموت تعالى شوفنا. فارسل اليها يقول ان لله ما اخذ، ارسل اليها يقول لبنته ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. قال للذي ارسله مرها فلتصبر وتحتسب. فارسلت تحلف عليه لا ياتينها بالله تعالى. فقام معه نفر من اصحابه فرفع اليه، فرفع عليه الصبي ونفسه تقعقع، نفس الصبي تقعقع على ما اللي طلع في الروح. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال بعض اصحابه ما هذا يا رسول الله؟ ما اصلا كان عرب في البدية وعرب اجلاف، يعني لو شافوا رجل بيعيط استنكروا هذا. طيب معروف الاعراب بالغلظة. طيب فلما شوفوا راجل بيعيط ومش اي راجل بقى، النبي صلى الله عليه وسلم ما عين يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده من الرحماء. يبقى ربنا بيرحم مين؟ الرحماء. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة في معاملة الجيران، كان يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني هيجعل له إيه؟ جزء من الميراث. طيب خلي بالك من الجيران، خلي بالك من جيرانك، خلي بالك من جيرانك. احنا الان الله المستعان الا من رحم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. طيب وينهى عن اذى الجار، فيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. اذكر في مره احد الجيران، طيب كان في امرأة كده طيبة، ست طيبة قاعدة جنب البيت، احيانا بيكون الجو حر، فست كبيرة قاعدة قدام البيت وشافت واحد ماشي اموت وتجاز والصبح كده بدري. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا ابني، اتفضل يا حبيبي ربنا يعينك. طيب اتريك الحرامي سايق ابوها من بيتها. طيب وهو صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة في معاملة الناس، فلقد باع واشترى وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وكان إذا استسلف سلفا وفى خيرا منه. وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. إحنا بقى وقت نسلف واحد بالجنيه يجيبهم لك جنيه جنيه كل شهر، طيب، وأحيانا شهر يجيبه خمسة ما يجيبش. يعني لما يجي يديك مثلا يستلف منك المية جنيه بوس ايده، انت اللي بوس ايده ليه؟ قال هنا هيجي اليوم تبوس رجلي عشان يجيب لك الفلوس. الا رحم الله. طيب، وهو صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة في الجود والكرم، فلقد كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وما سئل شيئا الا اعطاه. وهو صلى الله عليه وسلم بطلته الاسوة الحسنة في الزهد في الدنيا والاعراض عنها، كان يقول مالي وللدنيا، ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. سبحان الله، مثل عجيب يمثل بين النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا واحد ماشي في صحراء اتلقى شجرة، نام شوية تحت الشجرة في الظل وقام يكمل المسير. تخيلوا هيقعد ايه تحت الشجرة وهيعمل ايه تحت الشجرة، هيبني قصر ويجيب بقى افخر الاثاث تحت الشجرة. تخيلوا ينفع؟ بلاش الشجرة، المعدية. واحد راكب المعدية في بورسعيد وفؤاد، هيقعد ايه المعدية؟ بالله عليك تخيل انت واحد راكب المعدية فقال لا 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 انا عايز ايه ابني لي فيلا المعدية وفيها بيسين وتكييفات مش عارف. يا عم ده حلبات ما يروح يجيبوا المكيفات يشتروها تكون انت وصلت. لا 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 انا عايز ابني هنا بيسين والفيلا تكون مش عارف كام دور ويكون في مكان للاولاد يلعبوا. واضح؟ افخر الاثاث وافخر الستاير وافخر في المدة البسيطة دي من بورفؤاد لبورسعيد لبورفؤاد هيجيب فلوس وعايز كده. تقول عليه ايه؟ هي الدنيا كده، دنيا يسيرة جدا جدا جدا، فبالك بقى في اللي عايز يعمر الدنيا ويترك الآخرة خراب في خراب. نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيتي من بيوت. كان عنده كم بيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز كم زوجة؟ تسعة؟ آخر كلام؟ ها؟ من يزود؟ 11؟ من يزود؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقد على كم امرأة؟ 9، 11، طيب اللي هو 9 ارفع ايده. طيب اللي هو 11 ارفع ايده. اللي هو 13 ارفع ايده. اللي مش عارف حاجة ارفع ايده، لا تروح ارفع ايده. لا حول ولا قوة. مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز كام وعقد على كام وبنى على كام ومات وترك كام امرأة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم مش هقول لكم عشان انتوا تدوروا. طيب تخيلوا لما ما يوقد في بيوت، كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما يوقد فيها نار. يعني ايه؟ يعني الوحش. كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مفيش واحدة فيهم بتطبخ. اذا كان بيجيبوا اكل جاهز. لا، بقية الحديث تبين انما هما الاسودان، يعني كانوا عايشين على التمر والماء. طيب بعض النساء كده ردوا دلوقتي يقول لك ايه، انا هعمل زي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هقعد شهر ما اطبخش. ليه؟ اصل يجي لي من مش عارف مطعم كذا وكذا وكذا بيجيب لي اكل جاهز. طيب ها عند مين؟ طيب وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في التواضع، فلقد كانت الأمة، أمة تخيل بنت صغيرة أمة، طيب من إماء المدينة تأخذ بيده، تعال عايزك في كلمة، عايزك في موضوع، عايزك في مشكلة، تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت فما يتركها حتى يقضي لها حاجتها. تخيل تخيلوا بدون تعليق. كان إذا دخل عليهم على أصحابه لا يقومون له. ليه؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. هو صلى الله عليه وسلم كان الأسوة في الشجاعة. فلقد دوى صوت في المدينة ذات ليلة. سمعوا صوت كده ايه؟ صوت جامد قوي، حاجة فجرت، حاجة فرقعت، حاجة. فهرع الناس إلى مصدر الصوت. ورد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ راجع. يعني راح شاف الصوت قبلهم ورجع. طيب؟ وهو يقول لم تراعوا، يعني ما تخافوش ما تخافوش. ويوم حنين لما فاجأ المشركون المسلمين فتفرقوا وفروا هاربين، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة في السلم والحرب واحترام العهود والوفاء بها. دخل المدينة رافعا راية السلام، دخل يقول: يا أيها الناس افشوا السلام. دي اول كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه: يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. من اللي قال الحديث ده؟ صحابي مين؟ عبد الله بن سلام. يا سلام. طيب، ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. تخيلوا عبد الله بن سلام كان حبر من احبار اليهود، لما يسمع الكلام ده من واحد قال: اه ده الكلام ده كلام واحد فعلا نبي، مش اي كلام. واضح ليه؟ جاي يدعو للخير والسلام. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسي قواعد السلام، فصالح من بالمدينه من طوائف اليهود وعاهدهم، ثم وفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا وغدروا، فسار اليهم فاجلى بعضهم وقتل بعضهم. وبالجملة فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في كل شيء، والصورة الحية للشخصية المسلمة كما أرادها الله. وحسبنا قول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. يعني بسألها النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه إزاي؟ قالت: أنت تقرأ القرآن؟ لا. قالت: كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يمشي على الأرض، هي السيرة. لا جرم أمرنا الله بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، وجعل التأسي به من خصائص أهل الإيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فيا أيها الراجع عفو ربه، إن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص، مبرأ من كل عيب، معصوم من كل ذنب، وقد شهد له ربه بالعصمة من الزيغ والانحراف والغي والضلال، فقال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، والضلال نتيجة الجهل، والغي نتيجة اتباع الهوى الذي يقتضي مخالفة العلم. والله عز وجل برأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الضلال والغي، فيشهد له بالعلم والعمل معه، مما يجعل المتأسي به دائما واثقا مطمئنا أنه لن يزل ولن يخزى. واضح؟ تستخدمنا حاجة لا يا الشيخ؟ طيب، إذا نقاط يسيرة، نقاط يسيرة تبحثوها، ابحثوا هذه النقاط اليسيرة، ولكن بشرط. بالله عليكم اعملوا اللي اقول عليه. اعملوا ايه؟ اولا تستفرغوا الوسع. انا عايزكم شغال عليكم من الاخر يا اخوان، شغال عليكم. واضح؟ طيب اقول انا عايز اول حاجة نحن نعمل ايه؟ نفكر. امسك الحديث او القصة اللي هقولها او الحدث او العبارة وفكر، نستفيد من الحديث ده ايه؟ ايه الفوائد اللي ناخدها؟ واضح؟ وطلع لي الفوائد اللي انت خدتها بعقلك. واضح؟ اكتب لي كده الدروس والعبر التي استخرجتها بعقلي. خلاص؟ وبعد ما تخلص راجع كتب العلماء ان شئت، راجع الكتب المصنفة في ذلك ان شئت، وقول وهذه الدروس والعبر التي استفدتها من الكتب. يبقى اول حاجة شوف ايه مدى تفكيرك وعقلك حتى تثق في عقلك ويعطيك دفع الامام، يعطيك قوة. والله يا اخوانا جربوا هتجدوا ان انتم حاجة والله، يعني لا تستقلوا انفسكم، والله تفكروا، والله يا اخوانا تفكروا، اقل شيء انتم فكرتوا ازاي تعيشوا بحوث، فده تفكير. طيب طيب، فاقول نقاط معينة نستخرج منها الدروس والعبر. الاول اذكروا ما ثبت باحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اسمائه. دي مش محتاجة بقى تفكير، مش عايزين فيها دروس وعبر ولا حاجة، عايزين بس ايه اذكروا ما ثبت باحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اسمائه. اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزينكم تلوشوا بالله عليكم، انا بقول تجيبوا باحاديث صحيحة. خلاص؟ وهل طه وياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا؟ يعني لو قلت لي من اسمائه قول لي ليه، لو قلت لي مش من اسمائه قول لي ليه. واضح؟ طيب الثاني اذكروا ما ثبت باحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كم ولد. في يوم ايه كم؟ يعني هل في الثاني من ربيع ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا عشرة ولا عشرين؟ عايز يوم كم؟ خلاص؟ ما تقوليش يوم الاثنين، لا بقول لك يوم كم، عايز عدد. خلاص؟ في يوم كم ولد؟ وعلى اي شيء يدل الخلاف في يوم مولده؟ هتلاقي اخوال مش زي احنا معتقدين ان هو يوم 12 ربيع وخلاص ختم وخلاص انتهى، لا في اقوال. طب الخلاف ده يدل على ايه؟ بالنسبه للاسماء عايز 10 بس كفايه، 10 اسماء صحيحه باحاديث صحيحه. خلاص اخوانا؟ محدش يلوش. طيب على اي شيء يدل الخلاف يوم مولده. النقطه الثالثه اذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، انتبهوا معايا، اذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ووفاته يوم الاثنين، فايهما احق بالاحتفال؟ هل يوم المولد او يوم الوفاه؟ طب هو تولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين، ايهما احق بالاحتفال؟ طيب نحتفل بمولده ولا نحزن على وفاته؟ انت ايه رايك انت؟ عم تقول لا لا طب برضه خلاص. طيب طيب الثالث شويه بقى دروس تشغيل العقل. طيب ما الدروس المستفاده من يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدروس المستفاده من يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابوه مات وامه لسه حامل، مات ابوه وليس سنه فقد امه، بعدين ست سنين ولا حاجه امه ماتت، وبعد كده جد ابو طالب جد عبد المطلب كفى له مات، خلاص شاب وكبر عبد المطلب مات. واضح؟ طب يتم النبي صلى الله عليه وسلم ده من صغره ابوه مات وبعدين امه وجده، ده يدل على ايه؟ ايه الدروس المستفاده من هذا؟ اخر نقطة الدروس والعبر من قصة زواج خديجة رضي الله عنها بسيد البشر. الدروس والعبر من قصة زواج خديجة رضي الله عنها بسيد البشر. واضح؟ طيب في هنا سؤال ما هي صفات الزوج الصالح والزوجة الصالحة. طيب الإدارة بتقول مفيش وقت للإجابة، فهذا سنتكلم عنه إن شاء الله لما نأتي لزواج سلم من خديجة إن شاء الله، طبعا مفيش وقت. فلكن في عندنا قبل أن نختم أسماء المتقدمين بأبحاث مادة السيرة، وكانوا 10 على رأسهم 10 رجال ما شاء الله، 10 رجال على رأسهم، وكان من أحسن البحوث بحث الأخ كمال محمد بخيت، والأخ أحمد محسن عبده، والأخ خالد مدني محمد، والحسين داود داود، وممدوح زغلول، وأحمد عماد زغلول، ومحمد سعيد محمود، وأحمد محمد يوسف، وإبراهيم محمود محمد، ومحمد إسماعيل إبراهيم، ولهم هدايا يسيرة جزاهم الله خيرا. أما الأخوات فالله عز وجل جعل الرجل مثل حظ الأنثيين، طيب لكن عندنا هنا الرجل أمامه 4، فكان 10 رجال أمامه 40 من النساء الأخوات جزاهن الله خيرا، وهن الأخت المفضلة بنت محمد القياس ولا القياس، شكليها عشان أعرف أقرأ الاسم، أعرفش القياس ولا القياس كذا، الأخت المفضلة بنت أحمد فؤاد، والمفضلة بنت سالم حلمي، وبنت سعد سلامة، وبنت محمد عز الدين، وبنت فوزي علي، وبنت الدسوقي محمد، وبنت حمدان إبراهيم، وبنت فتحي محمد، وبنت محمد الدسوقي، وبنت عيد عيد، وبنت محمد الدسوقي أيضا، ورقم 24 ورقم 22 جزاهم الله خيرا. كذلك بنت سعد الشافعي، وبنت محمد محمد رقم 28، وبنت عبد الصبور محمد، وبنت محمد محمد رقم 30، وبنت محمد أبو حلاوة، وبنت حسين مصطفى، وبنت السيد العزبي، وبنت محمد فتوح، وبنت أحمد الدسوقي، وبنت السيد العربي رقم 51، وبنت محسن أحمد، وبنت السيد العربي رقم 54، وبنت رزق عبد العال، وبنت كمال عبد العليم، وبنت سليمان سليمان، وبنت خضر محمد، وبنت فتحي السبع، وبنت خضر محمد أيضا رقم 62 ورقم 64، كذلك بنت خليل إبراهيم، وبنت أحمد السحراوي، وبنت أحمد متولي، وبنت الزهراء أحمد، وبنت أحمد حسن، وبنت السيد أحمد، وبنت محمد المصري، وبنت محمد نادي رقم 105، وبنت فؤاد أحمد رقم 115، وبنت السيد محمد، وبنت محمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجزا الله خيرا في بحوث جديرة في التقدير، لعلنا بإذن الله تعالى، طبعا لم يسعنا الوقت لقراءة هذه البحوث والتعليق عليها لأنها أتتني الآن، فبمشيئة الله تعالى أقرأها وأعلق عليها. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسنات الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.